بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، هذا مجلس يسير في القواعد الفقهية للعلامة السعدي عليه رحمة الله، والبيت 24، وهو وسائل الأمور كالمقاصد، وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. وسائل الأمور أي الأسباب الموصلة إلى المقاصد، والمقاصد هي النيات، المقاصد هي النيات، وهي الأعمال العظيمة المراد إتيانها، الأعمال العظيمة المراد إتيانها. فهذه الوسائل تأخذ أحكام المقاصد، يعني إذا كان المقصود مأمورا به كانت الوسيلة أيضا، كانت الوسيلة أيضا مأمورا بها، وإذا كان المقصود منهي عنه كانت هذه الوسائل النهي عنها متوجه. فالوسائل لها أحكام المقاصد. واحكم بهذا الحكم للزوائد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. الزوائد أي ما زاد عن القصد والوسيلة، ما زاد عن القصد والوسيلة. وبعض أهل العلم بيعتبر أن هذه الزوائد هي الأعمال التي تكون بعد نهاية المقصود. فلو أن إنسانا ذهب للصلاة فإن الوضوء وسيلة لصحة الصلاة، والمشي وسيلة لدرك الصلاة، ثم عندما يرجع رجوعه هذا متمم لهذا العمل. قال ذلك بعض أهل العلم. الحج، الحج هو المقصود، والوسيلة أن تذهب برا أو بحرا أو جوا. إذن هذه هي الوسيلة وهذا هو المقصود، طب أين الزوائد عندما تعود من الحج؟ الجهاد مقصود، فالإعداد له وسيلة، وعندما تعود من الجهاد يكون هذا العود هو ماذا؟ هو المتمم أي الزائد عن العمل. الحقيقة إن هذا الكلام يعني في القلب منه شيء. لماذا؟ لأن الزائدة تتمم به الأعمال، تتمم به الأعمال، فالعمل ينتهي بنهايته. يعني ومنه من حج فلم يرفث ولم يصب ورجع كيوم ولدت أمه، فالعمل انتهى بنهاية الحج. فعندما تحلق رأسك أو تقصر انتهى عندئذ العمل اللي هو المقصود، ولذلك يحل بعد الحلق أو التقصير ما كان محرم من قبل. من قبل يحرم عليه إتيان النساء ومس الطيب وما إلى ذلك، فإذا حلق شعره جاز له ما كان حراما من قبل، فهذا دليل على أن العمل قد انتهى. إذن المتممات والزوائد ليس مقصود بها الرجوع أو ما يكون بعد نهاية العمل، لا، هو من جملة العمل، لكن ليست هي مقصودا وليست هي وسيلة. يمكن للوسيلة أن تكون عدة وسائل، ودي مسألة مهمة جدا، وأيضا لعل أهل العلم لم ينظر فيها. الوسيلة ليس شرطا أن تكون الوسيلة واحدة، ولكن يمكن أن تتعدد الوسائل. فمثلا الحجاب، لن نطيلها يا شيخ وسيم، الحجاب مقصود، الحجاب مقصود، واحدة تريد أن تلبس الحجاب، هذا مقصود. طب ستقول أريد أن ألبس الحجاب، ينزل الحجاب ولا لابد أن تهيئ الأسباب التي بها يحصل الحجاب؟ يبقى تعمل إيه؟ تذهب فتشتري القماش. إذن شراء القماش وسيلة. طب هنا الأمر انتهى؟ لا، تذهب إلى الخائطة بحيث إن هي تخيط لها هذا الحجاب، يبقى خياطة القماش. إذن شراء القماش وسيلة وخياطة القماش إيه؟ وسيلة. إذن هذه وسائل. طيب المشي إلى البائع، هذا متمم، لأن يمكن أن يحصل هذا الأمر من غير ما أروح للبائع. ممكن أرسل واحد إلى البائع لكي يأتي لي بهذا القماش، فيمكن أن يحصل ذلك الأمر. حتى لو سمتها وسيلة ماشي، ولكنها ليست كشراء القماش وليست كخياطة القماش، فلعلها أقل. فمسألة المشي إلى البائع أو مسألة ركوب الشيء للبائع، هذه كلها متممة أو زائدة، ولكنها أيضا من جملة ماذا؟ من جملة العمل. إذن الحجاب، لكي نصل إلى الحجاب والمقصود تحت أشياء، هناك شراء القماش وخياطة القماش والمشي إلى البائع والحديث إلى البائع واختيار نوع القماش. فاختيار نوع القماش والمشي إلى البائع، هذه كلها زيادات ومتممات. هذه الزيادات والمتممات أيضا تأخذ حكم ماذا؟ المقصود. يبقى لو إن امرأة ذهبت إلى البائع تشتري، إذن هذا واجب. عندما تختار نوع القماش هذا أيضا واجب، ممكن تختار مزركش، ممكن تختار ملون، ولكنها تختار القماش المناسب للحجاب. فهذه كلها أشياء بمجموعها يتم ماذا؟ المقصود. منها ما هو عظيم ومنها ما هو أقل. ما هو أقل يسمى إيه؟ زيادة. والمعنى دي استفدناه منين يا إخواني؟ إن السنن تسمى بماذا؟ بالنوافل. لماذا؟ لأنها زائدة على الواجبات، فالنفل هو الزائد، فهي زائدة عن الواجبات، ولكنها مأمور بها، وإن كان الأمر أقل درجة من الأمر بماذا؟ من الأمر بالصلاة. فتبين أن المتممات أو أن الزوائد هذه من جملة الأعمال داخلة في العمل الذي يتم به هذا المقصود. نضرب مثالا أيضا بالجهاد. الجهاد هذا هو المقصود. هل يتم جهاد من غير نفير؟ إذن لابد من وجود النفير. يبقى النفير ده متمم ولا وسيلة؟ ده وسيلة. طيب النفير ده هيتم من غير ما يكون فيه هناك جند وعدة؟ إذن الجند والعدة دي مش متمم، ده وسيلة، مسألة مهمة جدا. طيب مسألة القيادة ورص الصفوف ديت مسألة يعني متممة ولا لا يتم الجهاد إلا بها؟ لابد من وجود القائد ولابد من وجود الصفوف، يبقى ده وسيلة. طيب انتظار الناس قليلا قبل المعركة، هذه المسألة زائدة. ممكن القائد يقول لهم اهجموا على طول، ممكن يقول لهم ايه تريثوا قليلا، فهذه المسألة زائدة. ومع انها زائدة الا انها ماذا؟ الا انها واجبة، وان كانت ترجع الى تقدير القائد البصير لكنها أو هذا المقصود لا يتم إلا بها. مسألة مثل الصلاة، الصلاة مقصود أليس كذلك؟ الصلاة مقصود. طيب المشي إلى الصلاة ده وسيلة، المشي إلى الصلاة وسيلة أليس كذلك؟ طيب إعداد النعل لألبسه عند المشي ده وسيلة؟ أبدا، أنا ممكن أمشي حافي أليس كذلك؟ ممكن أسير حافي، إذن دي زيادة، وهذه الزيادة أيضا تكون مطلوبة، ولكنها من جملة الأعمال بتتم بها الأعمال، فهذه متممات وهذه زوائد. النكاح، النكاح مقصود له وسائل مثل اختيار الزوجة أليس كذلك؟ اختيار الزوجة. لكن الهدية بالنسبة للنكاح دي زائدة، فتعتبر الهدية زائدة، فلو حسنت فيها النوايا يكون حكم الهدية كحكم الايه؟ النكاح. يبقى حكمها ايه؟ ها؟ احسنت، انا اردت ان اختبركم على حسب حكم النكاح، لان النكاح منهم من قال بوجوبه ومنهم من قال باستحبابه. والشيء اذا كان منهيا عنه فينهى كل ما تفرع عنه وتوصل به اليه وكان مقدمة اليه وكان فرعا اليه وكان شعبة منه، هذا كله ينهى عنه، وذلك لتعظيم النهي. وهذا الأمر أيضا متعلق ليس بالحقوق التي على العبد تجاه ربه، ولكن حتى على الحقوق بين الآدميين، فهذه الحقوق من جنس ما أمر الله تعالى بها أمرا عاما، وهذا من رحمة الله، كصلة الأرحام، فإن الشرع أمر بصلة الأرحام، ولكن لم يحدد بأي صورة تكون هذه الصلة، ومن هنا فإن أي وسيلة تؤدي إلى صلة الأرحام يكون حكمها كصلة الأرحام، وهكذا دواليك، فأطرد هذا في كل باب تسعد إن شاء الله. يبقى البيت مرة ثانية: وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. وضحت يا إخواني؟ من تاني: وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. والخطأ والإكراه والنسيان، والخطأ والإكراه والنسيان، أسقطه معبود الرحمن. المعبودنا هو الفاعل، والرحمن إما أن تكون صفة وإما أن تكون بدلا، والأوفق أن تكون بدلا، الأوفق أن تكون بدلا. وعندنا ثلاثة أفعال من أفعال العباد: الخطأ والنسيان والإكرام. وفي الآية: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وفي صحيح مسلم أن المسلمين عندما قرأوا هذه الآية قال الله قد فعلت، قال الله قد فعلت. وعند أحمد والبيهقي من حديث أبي ذر، والطبراني والحاكم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، وعند الطبراني من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة جميعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. إن الله تجاوز عن أمتي، أو تجاوز لي عن أمتي. إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فالتجاوز معناه العفو، التجاوز معناه العفو، ومنه الجواز بمعنى العفو والحل والإباحة. هذا أمر جائز أي أمر مباح، ويجوز لك أن تفعل كذا، أن يعفى لك ويحل لك ويباح لك أن تفعل كذا. فمعنى ذلك أن الخطأ وأن الإكراه وأن النسيان ثلاث أفعال عفى الله تعالى فيها عن المسلمين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لي تدل على أن هذا كان طلب من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله تعالى استجاب له ذلك. إن الله تجاوز لي عن أمتي، يمكن أن يفهم فيها معنى العلية، يعني سبب هذا الأمر أن الله تعالى أراد أن يرضي النبي صلى الله عليه وسلم في أمته، فجزاه الله خيرا من نبي، ما أرحمه وما أعظم حرصه على أمته مع تقصيرنا وتجاوزنا، فنسأل الله تعالى العافية. والخطأ أن تقصد بفعلك شيئا، يبقى أنت عاوز تعمل حاجة لكن يحدث عكس أو غير ما قصد، تقصد بفعلك شيئا ولكن يحدث بفعلك غير ما قصد، ده يسمى إيه؟ خطأ. زي مثلا ترى نحن في قتال وأنا أريد أن أقتل الكافر، فجاءت الرصاصة في مين؟ في مسلم. أنا لم أقصد أن أقتله أبدا. أو تسير في الشارع تقصد أن تسير وأن تقطع الطريق، فأتى مر مسرعا فصدمته، أنت لم تقصد ذلك أبدا، أنت قصدت شيئا فوقع غير ما كنت تريد، غير ما كنت تريد. أحد أصدقائنا كان له جراج تحت بيته وعنده سيارة، ولا يعرف ان ابنه الصغير جاي وراه، ركب السيارة بيرجع لورا، ايه اللي حصل؟ داس الولد، داس ابنه موته. هو هيقصد ذلك الامر طبعا، تحسر حسرة كبيرة جدا ان يقتل ولده، ولكن هو لم يقصد ذلك الامر. كل هذه الافعال تسمى ماذا؟ تسمى خطأ. والآية فرقت بين القتل العمد وقتل ماذا؟ الخطأ. هذا هو الخطأ. والإكراه، الإكراه هناك أنواع للإكراه، والإكراه لا نبحث عنه في الفعل كره، وإنما في الفعل ماذا؟ أكره، أكره. إذن هناك مكره وهناك مكره، وهناك شيء يكره عليه. الشيء ده إما أن يكون فعلا وإما أن يكون قولا، يبقى دي أركان الإكراه. ما ينفعش الإنسان يعني يكره نفسه إلا إذا قصد بذلك المجاهدة، يكره نفسه على مثلا قيام الليل، يكره نفسه على قراءة جزء كل يوم، يكره نفسه على الذكر، يكره يحملها. يبقى الإكراه هنا معناها ماذا؟ يحمل نفسه على كذا. لكن الإكراه الذي تكلم عنه الفقهاء وأهل العلم هو ما كان صادرا من طرف على طرف، ما كان صادرا من طرف على طرف. وغالبا الإكراه يكون من طرف أقوى إلى طرف آخر أقل قوة، أقل قوة، ما بيحصلش العكس، مش هيجي واحد ضعيف يكره إنسان قوي، ده ما بيحصلش. والإكراه إما أن يكون في القول وإما أن يكون في الفعل، إما أن يكون بالقول وإما أن يكون بالفعل. فالنوع الأول، دعونا نتكلم عن الإكراه في الفعل. النوع الأول ألا تكون له إرادة أصلا، ألا يكون للمكره إرادة أصلا. مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ مثل رجل أتينا به وقيدناه ثم ضربنا به آخر فقتلناه. يعني جبنا واحد وكتفناه وقمنا ضربينه في واحد فالآخر قتل بهذا المربوط. المربوط ده له إرادة في قتل هذا المقتول؟ لا، ليست له إرادة. إذن هذا مكره على هذا الفعل، لا إرادة له، لا إرادة له، فلا عتاب ولا ملام. يبقى لا عتاب عليه ولا لوم ولا إثم ولا عقاب ولا حتى ضمان، ولا حتى ضمان، وسنتكلم في هذه المسألة الآن. يبقى أعلى حاجة أن تنتفي الإرادة تماما، يبقى مسلوب زي الميت في يد مين؟ المغسل، ما فيش له أي إرادة، إذن هذا معفو عنه. الدرجة التي هي أقل من هذا الأمر أن يهدد بأن يفعل كذا، يهدد بأن يفعل كذا، وهذه المسألة فيها تفصيل. إن هدد وغلب على ظنه إيقاع التهديد بفعل دون القتل أو الزنا جاز له ذلك، جاز له ذلك. يعني هم قالوا له لو ما فعلتش شيء الفلاني هنقتلك، ما لو ما نزحتش البكبرطات هنقتلك، لو ما نقلش الصخر مكانه هنقتلك. ووجد الجد ازاي في هناك ناس امتنعوا فتم قتلهم، او وجد الامر متهيئا بذلك الامر، ده في حد ذاته اكره. طب لو اكرهوه على ان يقتل؟ لا. لماذا؟ لان دمه ليس اشرف من دم المقتول، لا يعني هو مش دمه افضل من دم الذي سيقتله، لا، يقتل ولكن لا يقتل، يقتل ولكن لا يقتل. بالنسبة للأقوال فإن الأمر فيها أكثر سعة، فمن أكره إكراها ماديا أو غلب على ظنه وقوع الإكراه عليه بأن يبذل قولا فلا بأس أن يبذله، يبقى الإكراه في الأقوال أوسع والجواز فيها أوسع، لكن المسألة في الأفعال الأمر فيها على التفصيل. والإكراه المكره تشعر بأن إرادته إما أن تكون قد انتفت تماما أو سلب منها الكثير، لا تكون له إرادة تم، وبالتالي فإن العفو يكون متوجها. ولذلك إخواننا عندما يسيرون في مسألة الأحزاب وما إلى ذلك إحنا مكرهين على ذلك الأمر، لا، لأن المكره لا إرادة له، لا إرادة له. أما هذا فإنه يجري ويمشي ويسعى ويرتب وينظم فهذه كلها إرادات موجودة، فكلامهم هذا أصوليا كلام غير دقيق. والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبود الرحمن. ليه إخواني؟ لأن التكاليف الشرعية مبنية على النوايا، مش كده؟ والنية هي القصد وهي الإرادة. يعني لو شفنا كده أهل العلم نجد إن هم النية عندهم بمعنى النية وبمعنى الإرادة وبمعنى الاقتضاء وبمعنى الابتغاء وبمعنى العلة وبمعنى الهم، ست معاني موجودة. فالإرادة اللي هي القصد بتترتب عليها الأحكام الشرعية. طيب الخطأ ما فيش له إرادة، والمكره ليس له إرادة، يبقى يسقط عنهم ماذا؟ الإثم الشرعي عند المجاوزة، ما فيش عنده إرادة. طب والنسيان كذلك شرع، والنسيان ليس ادعاء النسيان ولكنه نسيان حقيقي، إن الإنسان يعمى عنه القول أو الفعل، ودي من رحمة الله عز وجل. يعني من رحمة الله عز وجل إن الإنسان ينسى، لأن الإنسان إذا كان ذكرته لا يغيب عنها شيء فهذا الأمر ربما يصيبه بالضرر ولم يتهيأ إلا الأفراد. يعني كمن الناس الذين كانت لهم ذاكرة حديدية في الصغير قبل الكبير أبو جعفر المنصور. أبو جعفر المنصور كان خليفة ولكن كان يعرف دقائق كل شيء، يعني الكتكوت بكم والبيضة بكم، ويعرف مثلا الثوب بكم والأسمنت بكم وكيلو لبن بكم وكيلو لبن بكم هنا وهنا وهنا وهنا، وبعد يعرف أسعار يجيب بقى الناس بقى ويسأله. ولذلك يعني كان الناس يكرهون أن يعملوا عنده لأن بيناقشهم في الصغيرة قبل الكبير، واللي بيغلط غلطة يلبه، ها؟ فكان الناس يخشون التعامل معه. هذا قليل، يعني قليل أن تجد مثل ذلك، لكن النسيان موجود، النسيان موجود. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي في صلاته، صلى صلاة رباعية صلاها ركعتين، فقال الرجل: يا رسول الله هل نسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: ما نسيت ولا قصرت الصلاة. قال: بل نسيت. فهذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام نسى في الفعل، ونسى النبي عليه الصلاة والسلام في القول عندما صلى بالناس فارتج عليه، يعني نسى، حتى قال لأبي: هلا فتحت علي، أو كلاما نحو ذلك. فهذا دليل على أن النسيان يكون في الأقوال ويكون في ماذا؟ في الأفعال. أقول: ولا بد أن يكون النسيان حقيقيا. والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه، أي لا إثم على فاعله، لأن الإثم مترتب على القصد، وهذه الأفعال لا قصد فيها. إذن والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا، معبودنا. يعني المسألة ليست متعلقة هنا بالضرورة بذات النظم، لأن يعني ممكن يقول أسقطه مولانا الرحمن، ولكن قال معبودنا للدلالة على أن هذه الأفعال متعلقة بالعبادة التي نتوجه بها إلى المعبود سبحانه. لكن مع الإتلاف يثبت البدل. انتبه بقى للبيت ده وهتكون بالختام إن شاء الله الخاتمة. لكن ده استدراك، استدراك. فهمت الحكم اللي فات ده؟ وإن الخطأ والنسيان والإكراه من أتى بهم أو بواحد منهم فإنه يسقط عنه الإثم. فهمت المسألة دي؟ وهل علمت لماذا سقط الإثم عن هؤلاء الثلاثة؟ لأن القصد غير موجود، والإثم مبني على القصد، فيسقط الإثم عن الذي باشر شيئا من هذه الأشياء. طيب لو حصل بقى إتلاف يثبت البدل، البدل اللي هو العوض، لكن مع الإتلاف، الإتلاف اللي هو الإفساد، تلف الشيء إذا فسد، فمعنى ذلك أنه لم يكن فاسدا وإنما كان صحيحا. يعني لو واحد مثلا بيت مهدوم أصلا هو مهدم، وفي مثلا 3-4 طوبات زقهم وقعوا، نمسكهم نقول له أنت ضامن ولا بد أن تبني ذلك الجدار؟ لا، حبيبي نسميه بنصبط بقى. لكن هو البيت أصلا واقع فاسد، رجل أصيب في عينه وذهبت عينه، فواحد اجي يديله بنية فجت في عينه، نقول له انت ضربت بنية في عينه، فلابد ان انت تدفع الضمان والبدل. ما هي اصلا مش معمولة بقى، هي اصلا مصفاة مش موجودة، فالضمان يكون على ما كان صحيحا. زي ايه مثلا يا اخواني؟ رجل يسير بسيارته فضرب رجلا فكسر ساقه، إذن الساق دي صحيحة أم صحيحة؟ صحيحة، اتكسرت. بدل بقى ما نروح النيابة والمحكمة والقصة والحدوتة، احنا بنديله الايه؟ الضمان، لأن رجله كانت صحيحة وتسببت أنا في تلافيها، يبقى أضمن هذه الرجل. افترضنا لأن رجل زارع محصول، والمحصول ده ما شاء الله بدأ إن هو ينضج، وليكن أرز ولا غلة، وصفر صفر يعني كمان يومين هيحشوه ويحطوه في الجرن ويبدأ إن هما إيه يدروه أو ما إلى ذلك. هو صاحبنا بأي سبب، قصد أو بدون قصد، بقصد أو بدون قصد، تسبب في إشعال هذا الحقل، يضمن ولا لا يضمن؟ يضمن. الضمان ليس فيه قصد أو عدم قصد، ما يقولش أنا ما كانش قصدي، لأن الضمان هو بدل عن المتلف، وبالتالي ليس فيه إثم إذا دفع ذلك البدل. يبقى البدل ده مش متعلق لا بالإيه؟ لا بالنية ولا عدمها. حصل التلف أيوة حصل، يجب الإيه؟ الضمان. مما لا شك أن من أتلف شيئا عامدا فعليه الضمان مع حصول الإثم، لكن من أتلف شيئا غير عامد فالضمان من غير الإثم. يعني إيه؟ أنا ضربت واحد متعمد إن أنا أكسر رجله، يبقى هنا ضمان مع الإثم. طب ضربته أنا لا أقصد، يبقى ضمان فقط من غير ماذا؟ من غير إثم. وهذا الكلام مفيد جدا في حياتنا. رجل ماشي ضرب حمار موته، خلاص يقول لي يا اخوانا والله ما كانش قصدي، العربية الفرامل اتقطعت وانا ماشي فانا ضربت الحمار والحمد لله جت في حمار. لا، هذا الرجل ماذا؟ يضمن. حمار ثمنه قد ايه؟ نشوف نقيم هذا الحمار، كبير ولا شاب، قوي ولا ضعيف، سليم ولا أعرج، لكن الحمار يقوم ويدفع إيه؟ ثمنه، ويدفع ثمنه. فالأموال سواء كانت صامتة أو كانت ناطقة، والنفوس، النفوس سواء كانت آدمية أو غير آدمية، كل هذه الأشياء فيها ماذا؟ الضمان. يبقى العقارات فيها ضمان، الأموال فيها الضمان، البهائم فيها الضمان، الحيوانات الأليفة، الطيور، كل هذه الأشياء فيها الضمان. الضمان يعني إيه؟ يعني أدفع عوض عن التلف. ولهذا ما يقال إحنا ما بنقبلش العوض، المسألة دي غير دقيقة شرعا، لكن ممكن يعملها مروءة، يعني ممكن واحد من باب المروءة إن هو ما ياخدش العوض، بس دي مروءة مش مسألة شرع. لكن لو قال أنا هاخد الفلوس يجوز ولا لا يجوز؟ جاز له ذلك الأمر. أنت ماشي واحد ضرب السيارة بتاعتك، طبق نص السيارة، يقول لك معلش يا عم الشيخ ما كانش قصدي. لا، هذا إيه؟ يضمن. رجل راكب عربية كارو، والعربية كارو دي الحصان بيبقى محطوط له إيه؟ الحديدتين دول اللي هو بيحطهم جنب هنا وجنب ده. اتلقيت عربيتك ماشي بتبص كده، اتلقيت الحديدة دي خرم العربية ومشي العربية، أرجل لك يا عم الشيخ الحصان هو اللي عمل كده. طب الحصان ده له صاحب ومش له صاحب؟ له صاحب. مين اللي يضمن؟ صاحب السيارة، لأن الضمان متعلق بحصول التلف سواء قصد أو لم يقصد. أم اللي قلت إيه؟ سيارة ضربتني أو حمار ضرب أي حاجة. بعدما سمعنا هذا التعليق اليسير نسمع بقى البيت الثاني. لكن مع الإتلاف يثبت البدل، مش محتاجين قصد، لكن مع الإتلاف يثبت البدل، يثبت أي يشرع، لأن الأمر لا يكون ثابتا إلا إذا كان مشروعا. إذا ترك المسألة دي مش متعلقة بالشرع، وإنما متعلقة بماذا؟ متعلقة بأمر غير الشرع، بأمر نفساني غير الشرع، إما بسبب أخلاق حميدة أو بسبب نظر إلى هذا الرجل فوجده فقيرا أو محتاجا، أي شيء من ذلك. وينتفي التأثيم عنه والزلل، وينتفي التأثيم عنه والزلل، لأنه إذا دفع العوض خلص لا إثم ولا زلل ولا خطأ، لأن المقصود قد تم. نكتفي بذلك القدر إن شاء الله. طب أسأل كذا سؤال، لو إن رجل أقسم بالله، أقسم بالله أنه لن يدخل كنيسة، لن يدخل كنيسة، فرحم كتفين هلا بيلة وراح رميينه في كنيسة، الرجل ده يحنث أم لا يحنث؟ ولماذا؟ ليه؟ مكره إزاي؟ أيوة، انتفت عنه ليه؟ الإرادة. طب مثلها لو أن امرأة قيدت وزني بها، هل هذه المرأة آثمة أم غير؟ غير آثمة. لماذا؟ لانتفاء الإرادة عنها. نعم. لو قيل له إذا لم تزني قتلناك، الزنا لا يكون أبدا إلا بانتصاب، والانتصاب لا يكون إلا بشهوة، والخائف لا شهوة له، فلو حصل ذلك الأمر كان ذلك قرينة على حصول إرادة منه، يبقى خلاص إذا مش إكراه. ماشي. نكتفي بذلك القدر، ونسأل الله تعالى أن يعفو عنا وعنكم، وأن يكرمنا وإياكم. وأذكر نفسي إخواني بدرس الأحد، نسأل الله تعالى أن يعيننا، وده الجزء الثاني من يعني إمالة القدور بقى بجد، فالله المستعان إن شاء الله. هل في أي أخبار جديدة في هذا السياق؟ لأن لم أسمع منذ يومين أي أخبار. ما طبعا والعجلة الدور والبتاع والكلام ركاب عبد الرحمن في الخبر ده صحيح. نعم. ايه لأنهم يعلمون أن أحدا لا يقرأ، فليقولوا ما شاء. الله المستعان. هنتكلم في المسألة كلها إن شاء الله، وهنشوف في هذه الشريعة دي. الله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله نرجو أن يكون المجلس القادم يكون في رسالة فقط، إحنا خلينا المرة دي في القواعد، المرة الجاية يكون في رسالة، وسأتي مبكرا قليلا، بس يكون درس يعني إيه تتمة مبحث المرسل، والكلام فيها هيبقى يعني فيه تفصيل دقيق، لأن الإمام الشافعي يفصل بين كبار التابعين ومن دونهم، فإذا أتى المرسل عن التابعي الكبير الثقة فإنه يقبله بالضوابط التي ذكرها، لكن إذا كان من دونه فإنه لا يقبله. وذي تفصيل يعني لعله أفضل مما ذهب إليه كثير من الجماهير أنهم يرفضون المرسل مطلقا. هذه المسألة إن شاء الله سنقرأها في المجلس القادم. جزاكم الله خيرا.